まあ、
وأما بطلان تقليد من لم يسر على طبق الموازين فواضح. المصنف احنا ولا الفقه الاستدلالي الشيخ عندنا قبال اللمعة وعندنا قبال المكاسب. لا سمحت الشيخ هم قبال اللمعة؟
لا
قبال المكاسب الساعة 8 من مدرسة الرسول الأعظم. اي هم ما عرفون اي وهذا قبال اللمعة هنا بالعشرة
بيش ساعة
بثمانية مدرسة الرسول الأعظم دليتوها؟
مشكور
اي بالسرداب الساعة 8 و10 هيك بالسرداب. الله يسلمك. المصنف في نهاية بحث التقليد صار يذكر مسائل ترتبط بهذا العنوان. المسألة الأولى عليكم السلام ورحمة الله هو الكلام عن التقليد الذي ليس على طبق الموازين الشرعية عليكم السلام ورحمة الله، كأن يقلد غير الأعلى مع اشتراط تقليد الأعلى، أو لم يتبع الخطوات التي تثبت اجتهاد أو أعلمية المرجع المعين. فما هو حكم تلك الأعمال في هذه الحالة؟ الشيخ يقول الأعمال محكومة بالبطلان. لماذا؟ لأن التقليد إن لم يكن على طبق الموازين فهو محكوم بالعدم. ومن الواضح حتى يخرج المكلف عن عهدة التكاليف الثابتة في الواقع طريقة الخروج إما بالاجتهاد وهو منفي حسب الفرض، وإما بالاحتياط فهو متعذر ومتعسر على الناس. فإذن لا يوجد غير التقليد، وحيث إن تقليده محكوم بالبطلان فجزماً لا معذرية أمام تلك الأعمال. لاحظ كيف؟ يعني التوجيه الفني لبطلان من لم يقلد على طبق الموازين الشرعية، لماذا أحكام أعماله محكومة بالبطلان؟ لأن قلنا أنه هناك في الواقع تكاليف نعلم بها على نحو العلم الإجمالي لا بد من الخروج عن عهدة تلك التكاليف، والخروج إما بالاجتهاد وهو ماذا؟ ما موجود بحسب الفرض ومو مجتهد. الاحتياط قلنا مش مشكلة به، ماكو غير التقليد، وحتى تقليده محكوم بالبطلان، فلا مبرئ لتلك الأعمال، لا موجب لخروج تلك الأعمال عن العهدة فتبقى في عهدتي، فعليه ماذا؟ الإعادة أو القضاء. المسألة واضحة. يقول وأما بطلان تقليد من لم يسر، احنا نحاول نكمل يوم التقليد قلنا به كثيرا على طبق الموازين. أما بطلان من لم يسر على طبق الموازين، الشيخ هو فسرها في المتن هناك، قال المقصود مثلا لو كان يلزم عليه تقليد الأعلى فقلد غير الأعلى، فواضح. الشيخ يقول لماذا واضح؟ يقول لأن التقليد على طبق الموازين المقررة شرعا، إن التقليد في حكم العدم، لا بل هو عين العدم، إنه ما يكون مبرئ للذمة لتلك الأعمال. نعم اللهم إلا إذا كانت هذه الأعمال مطابقة لمن كان يجب عليه التقليد فعلا فما يكون مشكلة. هذا من يقدر يخرج لي شنو ليش؟ ليش إذا كانت أعمال هذا الشخص اللي قلد غير الأعلى بس هي مطابقة لفتاوى الأعلى؟ سبحان الله هم داعية لهذا.
نصيب الواقع.
بعد ليش؟ لا 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 افرض هسه ماكو افرض لا 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 يعني حتى افرض مساواة لانه الشيخ
هو اصلا معنى التقليد هو تكون اعمالي مطابقه لحجه
بعد بعد رأيك. صحيح بعد هل التقليد من العناوين النفسيه يوم الموضوعيه يوم من العناوين الطريقيه هو طريق لاصابه الواقع ماكو خصوصيه دي يعني احنا ما عندنا روايه صحيحه صحيحه عليكم التقليد هاي فعل العوام ان يقلدوكم هاي روايه ضعيفه بس هيك روايه عليكم التقليد ما عندنا اذا الغايه اذا من التقليد هو طريق لتنجز الواقع اذا كان اصبت الواقع بصوره ماذا عملي محكوم يكون بالصحه بعد نعم لو كان التقليد مذكور في النصوص ومأخوذ على نحو الموضوعية عليكم التقليد ولا بد أن تأتي بهذا العنوان قطعا حتى لو حصل الاتفاق أعمالي محكومة بالبطلان لأنه ما قاصد التقليد ولكن حيث التقليد هو من العناوين الطريقية للواقع فيحكم بالصحة لذلك هذا يقول إلا إذا كان من قلد واجدا للشرائط واقعا اتفاقا تفقت هذه القضية هيجي فتكون الأعمال محكومة ماذا؟ بالصحة لفرض إصابة الواقع وما التقليد إلا طريق ماذا؟ إلى الواقع زين أي 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 هو أي بلي ما ثابت اجتهاده مثلا أكو مشاكل بكثير من الشروط اللي موجودة من يشترط الذكورة وقلد الامرأة نفترض مثلا هذا أعماله محكومة بالبطلان زين المسألة الأخرى الشيخ يذكرها وأيضا مسألة واضحة يقول إذا قلد على طبق الموازين لا يجوز العدول إلى غيره إلا إذا كان هذا الغير أعلى فواضح لأنه لا مسوغ شرعي للعدول عن الأول بعد استجماع شرائط التقليد فيه واضحة أعتقد هذه المسألة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله الشيخ بالرغم من وضوحها يريد يستدل أكثر عليه يقول هنا إن حال المجتهد الأول الذي تم تقليده ونريد نعدل عنه وماكو أي مسوق شرعي للعدول عنه أفرض حال المجتهد الأول لا يخلو من حالات ثلاثة أن يكون الأول أعلى من الثاني اللي يريد نعدل إليه وأن يكون الثاني هو أعلى من الأول أو نقول لا متساويا على الأول أن يكون الأول هو أعلى من الثاني فلا مسوغ للعدول بل العدول باطل خصوصا مع الاختلاف الفتوى وعلى الثاني أي إذا كان المجتهد الثاني أعلى من الأول فالتقليد من الأول الأمر باطل يصير خارج عن محل كلامنا نتكلم عن التقليد بطبق الموازين وعلى الفرض الثالث مع فرض التساوي ماذا يتعين صباح أخذناه يتعين الاحتياط ونحن لا نتكلم عن الاحتياط نتكلم ماذا عن التقليد إذا لا مسوغ للعدول عن الأول بعد كون التقليد له جامع للشرائط يقول وأما عدم جواز عدول من قلد على طبق الموازين فواضح أيضا إذ لا مسوغ للعدول إلا إذا كان الثاني أعلم مع قيد الاختلاف الفجر وبكلمة أخرى ما يحتاج شيخ إذا قلد المكلف مجتهدا فلا يخلو الحال في ذلك المجتهد الأول من أحد شقوق ثلاثة فإما أن يكون الأول أعلم فهنا بعد واضح معه لا مجال للعدول عنه أساسا أو يكون الأول غير أعلم هذا شو يكون تقليدا من الأساس باطل وكلامنا في التقليد الصحيح على طبق الموازين أو يكون الأول مساويا للثاني هنا شو انحصر الطريق الاحتياط والمناسب هو الاحتياط على ما ذكرناه بالأمس سابقا وليس تقليد هذا ولا ذاك المسألة الثانية واضحة المسألة الثالثة تحتاج إلى كلام هاي المسألة الثالثة يقول إذا قلد مجتهدا فمات المجتهد وعدل إلى الثاني بدعوى أن الثاني صار أعلم من الأول وكانت فتاوى الثاني مخالفة مع فتاوى الأول، فهل تجب إعادة أو قضاء ما أتى به على طبق التقليد الأول، أم إن تلك الأعمال محكومة بالصحة؟ أركز على قيد المخالفة، أما على كان الثاني يوافق الأول ما عندنا مشكلة في ذلك. هذا مثالها شنو؟ مثلا فيما لو فرض كان التقليد الأول يقول هكذا يجزي في التيمم ضربة واحدة للصلاة، بينما التقليد الثاني كان يمنع من ذلك، لا بد من ضربتين. أو كان الأول مثلا يجيز المعاطاة في المعاملات بينما الثاني لا يجيز، فهل تجب إعادة الأعمال أم لا تجب؟ هذه مسألة ابتلائية. يقول المشهور بين الفقهاء الإجزاء وعدم وجوب الإعادة، واستدلوا على الإجزاء بأدلة أربعة. الدليل الأول هو التمسك بالإجماع، إذ قام الإجماع على أنه بعد موت المجتهد الأول وصيرورة الثاني أعلم منه فلا تجب إعادة تلك الأعمال السابقة، الإجماع قائم على ذلك وأنها محكومة بالصحة. إحنا خلنا نرد واحد أحسن. هذا الإجماع المصنف ناقش الإجماع المذكور بمناقشته، ونحن في الدروس السابقة بينا الإجماع حتى يكون كاشفاً عن الحكم الشرعي لا بد من توفر شرطين، وذكرنا هاي العبارة ومسؤولين عليها. الفقه من بدايته لنهايته نزر يسير، نزر هيك قليل من الأحكام متوفرة على الشرط، جدا قليل. الشرط الأول أن يكون الإجماع المدعى من قبل القدماء من أصحابنا، يعني المسألة معنونة ومطروحة في السابق، هؤلاء في السابق إذا ادعوا الإجماع على شيء فيكون إجماعهم حجة. أما المتأخرون فلا قيمة لإجماعهم، إنما يؤتى به من باب الاستئناس. فهاي النكتة شنو؟ ليش نشترط إجماع القدماء؟ بيناها النكتة احنا في المسألة. الشرط الثاني أن لا يوجد، طبعا انت شلون تحصي القدماء قبل ان تنتقل للشرط الثاني؟ القدماء شلون تعرفه؟ النجاشي ذكرهم قال عددهم يناهز 50 واحد، راجع رجال النجاشي. الشرط الثاني ان لا يوجد فيما بايدينا من النصوص او المدارك الاخرى غير النصوص، اصل عملي دليل عقلي، المهم مدرك، مما يقطع أو يحتمل استناد القدماء له، وإلا لكان هذا الإجماع ماذا؟ شيء عبر عن هذا الإجماع شيخنا، أحسنتم، إجماعا مدركيا. فالقيمة تكون لمن؟ لنفس المدارك، إن تامة فبها وإلا فتسقط القضية. إذن الإجماع حتى يكون حجة ويحصل الإطمئنان في معرفة الحكم الشرعي لا بد من شرطه، أن تكون هذه المسألة معنونة عند القدماء موجودة دعاء القدماء، وثانيا أن لا يوجد مدرك نقطع ونحتمل استناد المجمعين إليه، وكلا الشرطين غير متوفرين في المقام. أما الشرط الأول فمسألة عدم إعادة الأعمال السابقة إذا كانت مخالفة للمجتهد الأول ليست من المسائل المعنونة والمطروحة في كلمات القدماء. يعني هيك نقول، هسيك نقول، لا نحرز، ما نحرز تعنون هذه المسألة في كلمة ما لها وجود أصلا. فشون يدعون يجمع لي الشيخ؟ لا الشيخ هنا شوية كلش، قال مو لا نحرز، بل نحرز عدم تعنون المسألة، مو لا نحرز عدمها، نحرز عدمها أصلا. فبالتالي سوف نفقد الشرط الأول، المسألة إذا لم تكن معنونة في كلمات القدماء فالإجماع لا يكون له أي قيمة بعد. زين، هذا واحد. ها سليه، شنو النكتة تكون إجماع القدماء؟ لأن الإجماع حجة اللي يكشف عن الارتكاز إذا تذكروا، والارتكاز اللي شاهده هاي العلم نكررهم فقط القدماء. أما عدم توفر الشرط الثاني، فقلنا أن الجماعة استدلوا على الإجزاء بكم دليل؟ 4 أدلة. فمن المحتمل أو من المقطوع به أن تكون الإجماع بسبب ما تذكر من المدارك الأخرى، فيعود الإجماع مدركيا والقيمة تكون لتلك المدارك التي تطرح بعد قليل. إذن بالتالي هذا الدليل الأول ساقط وهو الإجماع. الدليل الثاني، الدليل الثاني التمسك بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. بتقريب، إن مطالبة الشخص بإعادة تلك الأعمال السابقة تستلزم الحرج، خصوصا إن تقليدنا للأول قد تطول مدته ويحصل العدول عنه في أواخر عمري، فتوجد 70 أو 80 سنة أديت تلك الأعمال، فإذا طولبت بإعادة تلك الأعمال السابقة على طبق التقليد الثاني فجزماً يستلزم العسر والحرج على المكلف، وهما منفيان: ما جعل عليكم في الدين من حرج. واضح إن شاء الله. المصنف يناقش هذا الدليل بمناقشة واحدة، احنا ممكن نذكر مناقشة اخرى. المناقشة اللي يذكرها المصنف يقول ان الحرج المذكور في الآية المنفي ما جعل عليكم في الدين من حرج، هل الحرج المنفي حرج شخصي ام حرج نوعي؟ الفارق بينهما، الحرج النوعي هو ذاك الحرج الذي يكون عند نوع الناس، وإن لم يكن أنا عندي حرج. يعني مسألة إعادة تلك الأعمال إذا كان عامة الناس مشغولين، عندهم أعمال، ناس عندها أعمال، عامة الناس يولد لهم الحرج، وإن كنت أنا متفرغ ما عندي شيء، شغل وعمل ما عندي، أنا ما يولد الحرج الإعادة. يقول لا تجب عليك الإعادة أنت بالشخص. لماذا؟ لأن الحرج المنفي حرج نوعي، ما دام نوع الناس يقعون في الحرج فيكفي أنت، أنت الذي لا تقول لا حرج علي، يكفي أنت أيضا بعدم الإعادة. هذا الحرج النوعي. الحرج الشخصي لا، أن نلحظ شخص كل مكلف ولا علاقة لنا ماذا بنوع الناس. يعني هذا الشخص إذا كان يستلزم من إعادته الحرج فيسقط عنه الإعادة والقضاء، وذاك الشخص لا يستلزم فيجب عليه. زين، فابتعد. يعني هسه الثمرة وين تظهر الثمرة؟ من نقول إنه الإعادة يستلزم منها الحرج، إنما تكون في الحرج النوعي لا في الحرج الشخصي. إذ في الحرج الشخصي القضية تختلف باختلاف الحالات والموارد، إذ بعض الناس القضاء لا يولد لهم الحرج، فعليك أن تباشر بالقضاء والإعادة إذا وصلت إلى حد فيه حرج يسقط عنك وجوب الإعادة والقضاء. أما مجرد وجود الحرج عند نوع الناس لا. الثمرة هاي مهمة بين الحرج الشخصي والحرج النوعي. يبقى سؤال مهم أنه كيف يستظهر أن الآية تتكلم عن الحرج الشخصي لا الحرج النوعي؟ الشيخ يقول أن المنصرف من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، هسه هاي الدعوة على الشيخ، أعدت هاي الدعوة على الشيخ، هو انحلال هاي الدعوة راح يذكرها الشيخ. الخطاب المذكور هاي ما جعل عليكم إلى كل أشخاص الناس، يعني أنت يقال لك ما جعل عليك في الدين من حرج، وذاك يقال عليه ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهكذا. ومن الواضح إن الذي يخاطب بهذه الآية ما جعل عليكم في الدين من حرج يلحظ حال نفسه، إن كان يستلزم من الإعادة والقضاء حرج فأتمسك به بهذه الآية، وإن لم يستلزم فلا معنى للتمسك. إذن على كل حال الإعادة أو القضاء لا تستلزم الحرج، لأن القضية حرج شخصي، وفي الحرج الشخصي القضية تختلف باختلاف الحالات والموارد. لاحظ كيف؟ يعني هذا ما أدري واضح إن شاء الله زين. هذا أكو جواب آخر أذكره. الجواب الآخر نقول قاعدة الحرج لو تمت إنما تتم في المطالبة بالقضاء لا بالإعادة، فلو فرض إن المجتهد الأول الذي ترك تقليده افترض هكذا، كنت في الوقت وقت الصلاة وتركت تقليد الأول، وحينما ذهبت إلى تقليد الثاني كان يرى بطلان أعمال التقليد الأول، هنا ماذا يجب عليه، الإعادة أم القضاء في داخل الوقت؟ من الواضح الإتيان بالإعادة ليس فيها حرج، وإنما الحرج أين يكون؟ الإتيان بالقضاء. لاحظ كيف؟ إذن قاعدة نفي الحرج ما يمكن التمسك بها لنفي الإعادة. الدليل الثالث التمسك بسيرة المتشرعة، فإن المتشرعة لم يعهد منهم أنهم قاموا بقضاء وإعادة تلك الأعمال السابقة التي كانت على طبق التقليد الأول. ولو كان الأمر كذلك، يعني لو كانت هناك أمر بالإعادة عند المتشرعة لظهر وبان إذ هذه القضية على خلاف ماذا؟ على خلاف سلوك المتشرعة بأنه يطالب بالقضاء ما لمدة 50 سنة نفترض. لسئل الإمام عن هذه الحالة ولجاء الجواب عن تلك الحالة، ولو وصل لنا شيء من السؤال وشيء من الجواب، لأن الدواعي للوصول موجودة، مع أنه لا يوجد سؤال ولا يوجد جواب عن هذه الحالة، هذا دليل على أن سلوك المتشرعة عدم المطالبة بالقضاء. الشيخ شي يجيب عن هذا الدليل؟ يقول نحن نشترط في سيرة المتشرعة أن تكون ماذا؟ متصلة بزمان المحصول، يعني بعبارة أخرى بمرأة يشوفها يعني وبمسمع منه، ولا نجزم ولا نحرز أن السيرة المذكورة على عدم الإعادة كانت ماذا؟ متصلة بزمان المحصول عليه السلام. وبالتالي تكون هذه السيرة اللي موجودة من السيرة المتأخرة التي نتجت من فتاوى الفقهاء. الفقهاء يحكمون لا تجب الإعادة، وصارت اليوم سيرة عند المتدينين بعدم وجود إعادة الأعمال السابقة، أما سيرة موجودة في زمان الشارع لا نحرز وجود ذلك. الدليل الرابع والأخير على عدم الإعادة إن الاجتهاد الثاني التقليد الثاني لا يكشف عن بطلان اجتهاد والتقليد الأول، إذا كان لا يكشف فلا معنى للإعادة. وبكلمة وبكلمة، كما إن أعمال المجتهد الثاني اللي يفتبيهم احتمال مخالفتها للواقع موجودة أو مو موجودة، موجودة خطا عندهم مو معصوم هو، كذلك الأول احتمال المخالفة للواقع أيضا موجودة، فلماذا الأول هي أحكام مخالفة للواقع وطالبوني بالإعادة؟ لا لا، من هاي الناحية الفكرة متساوية، عدم مطابقة للواقع متساوية، إذا كان متساوية فلا تجب، فتكون الأعمال السابقة كالأعمال اللاحقة من هاي الناحية. نعم غاية الأمر، غاية الأمر لأن الثاني صار أعلم من الأول يلزم عليه الرجوع إليه، هذا فقط. أما بطلان حجية الاجتهاد الأول ليش تبطل؟ كما يحتمل أنها مخالفة للواقع، كذلك الاجتهاد اللاحق أيضا يحتمل مخالفة للواقع. الشيخ شي جاوب يقول لا، يقول إن الاجتهاد الثاني مقتضاه هو بطلان الأعمال السابقة. بس ليش بطلان الأعمال السابقة؟ لاحظوا بالله بهذا اللحاظ، نقول إذا كان الثاني هو أعلم من الأول حسب الفرض ولازم أعدل إليه، فالفتوى التي يصدرها هسه اليوم هي فتوى لا تختص في هذا العصر بل تشمل كل المراحل. الفتوى مالت من تصدر مو حدودها الآن، لا هي فتوى الآن وفيما سبق، باعتبار هو حجة وهو أعلم، وفتوى الأعلم لا تختص بعصر دون عصر وبزمان دون زمان، هي تشمل كل الأعصار. هذا معنى سوف تمتد حجية فتوى الثاني على عصر الفتوى الأول، وحيث هي مخالفة إلها والثاني هو أعلم من الأول فتكشف عن بطلان فتاوى الأول من هاي الناحية. فإذا مقتضى الاجتهاد الثاني بطلان أعمال الاجتهاد الأول، فإذا كان كذلك يصير يعني بعبارة أخرى الأعمال التي نأتي بها على طبق الاجتهاد الأول تحتاج إلى مسوق شرعي أم لا تحتاج؟ طبعا تحتاج، وهذا المسوق الشرعي كما هو في مرحلة الحدوث هي مسوق شرعي في مرحلة من؟ في مرحلة البقاء، وفي مرحلة الحدوث وإن كانت موجودة وهو نفس المجتهد الأول قبل أن نعدل عنه، لكن في مرحلة البقاء لا مسوغ شرعي بفرض أن الثاني صار أعلم منه. لاحظ كيف؟ فإذن التسويغ الشرعي حدوثا وبقاء، ونحن حدوثا وإن كان موجودا ولكن بقاء فقدنا باعتبار أن المجتهد الثاني الذي تم الرجوع عليه صار أعلم من المجتهد الأول، فيكشف عن ذلك عن بطلان تلك الأعمال السابقة. الشيخ يقول ولكن مع ذلك نحكم ماذا بالإجزاء؟ مع ذلك نحكم بالإجزاء، ويذكر الشيخ ماذا؟ دليلين على الحكم بالإجزاء غير هاي الأدلة، فصير كم دليل؟ 6، 4 الشيخ ناقشهم واثنين هو يذكرهم فيصير 6، الخامس اللي ذكر الشيخ قابل للمناقشة بسرعة، مناقشة واضحة، يبقى بس الدليل السادس عندنا اللي ذكر الشيخ، خلنا نقرأ هسه بالله ذنه. يقول وأما عدم وجوب إعادة الأعمال السابقة إذا خالفت فتوى الثاني بعد موت الأول، والثاني شنو لازم تقيده؟ أعلم من الأول لابد. أما عدم وجوب إعادة الأعمال السابقة فهو المشهور بين الفقهاء، وقد يستدل له بأربعة: أولا بالإجماع تارة، وثانيا إن الإعادة تستلزم العسر والحرج من الإعادة أخرى، وثالثا بسيرة المتشرع القائمة على عدم الإعادة، ورابعا بأن الاجتهاد الثاني لا يكشف عن بطلان الاجتهاد الأول، فلماذا الإعادة؟ الشيخ يقول والكل كما ترى. أما الأول الإجماع ناقشة من ناحية الشرط الأول، ما عندنا إجماع من قبل القدماء، فلعدم إحراز تحقق الإجماع لا أكثر من ذلك، لو لم يدعى إحراز عدم الإجماع. إليه شيخنا يقول يا أخي ما نريد مسألة قدماء متناولين، هذه مسألة مو معنونة في كلمات القدماء. يقول لعدم تعرض القدماء للمسألة المذكورة في كتبهم فمن ادعى الإجماع؟ من ادعى الإجماع؟ في الكفاية، محقق الخراساني في الكفاية، لأن في الكفاية نهاية الكفاية بحث التقليد، هناك يقول لا تجب الإعادة للإجماع. هاي النقاش على الشيخ، شلون تدعي الإجماع المسألة ما حد متعرض لها فيما سبق؟ ومع التنزل وتسليم الإجماع يلا المسألة معنونة ماكو مشكلة، نحسن الظن بصاحب الكفاية، ولكن هذا الإجماع ليس بحجة. ليش؟ حسنتم أكون مدارك في المسألة، فهو ليس بحجة لعدم إحراز كاشفية عن رأي الإمام، يعني ما يكشف عن الارتكاز اللي قلنا الحلقة الوسيطة شرحناها بعد احتمال استناد المجمعين إلى بعض المدارك المتقدمة. ليش قال الشيخ بعد احتمال؟ يعني إذا جزم خب واضحة ما يفيد الإجماع، إذا جزمنا أن الإجماع بسبب هاي المدارك قطع هذا الإجماع مدرك. ليش قال احتمال هم بعد احتمال؟ يعني ليش الاحتمال يضر؟ احتمال استناد القدماء، ليش الاحتمال يضر؟ هاي الزغار كلش مهمة، هاي منها ومنها هي اللي تبني الواحد. لماذا احتمال استناد المجمعين يضر؟ يعني كما القطع بالاستناد احتمال الاستناد أيضا يضر، لماذا؟ من يجاوب باكر هاي فكروا جاءتونا الجواب. وأما الثاني اللي هو الثاني شنو؟ العسر والحرج. يقول فلأن الحرج المنفي حيث إنه الحرج الشخصي، اطفر سطره شوية، فلا بد من الإعادة. لكن متى تتوقف الإعادة؟ إلى حد يلزم معه الحرج. الحرج الشخصي بعد يختلف باختلاف الأشخاص. نعم لو كان حرج نوعي مجرد أشوف نوع الناس عندهم حرج أنا بعد كار، أما حرج شخصي لا، هذا يروح على الأفراد. أنت بلش ونشوف، إذا استلزم الحرج كار. خب شلون نستظهر هذا حرج شخصي مو نوعي؟ هاي لأن المنصرف إليه لفظ الحرج من هاي الآية، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن المنصرف إليه الحرج الشخصي دون النوعي. ما شف الغليل الشيخ بهاي العبارة لأن المنصرف، يعني مجرد ما ذهني ينصرف أنه حرج شخصي مو نوع كافي. قلنا أكو دعوة الشيخ ادعاها وعدتها علي أن الخطاب المذكور ينحل بعدد الأفراد، كل واحد يقول له ما جعل عليكم في الدين من حرج. سمحت الشيخ يقول له ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن الواضح إذا خطبت أنا بهذه الآية بشكل مستقل عن زميلي، يعني معناه أنه شنو؟ أنت ما جعل عليك، أنت من حرج. واضحة الشيخ ما طلع هاي أنه الحلال الآية بعدد الأفراد حتى نفهم أنه شلون صار حرج شخص. ولا واحد يدعي الإنصراف شنو؟ واحد يقول لا والله المنصرف نوعي زين. وأما الثالث السيرة فلعدم إحراز اتصال السيرة بزمن المعصوم ويحتمل حدوثها جديدا، وهي لها قيمة. إحنا شو اشترط بسيرة المتشرعة؟ سيرة المتشرعة أحسنتم، اتصال بزمان المعصوم. أما السيرة العقلائية شو اشترط بها؟ اتصالها وإمضاء الشارع. سيرة المتشرعية ما تحتاج إمضاء من قبل الشارع، هي جاية من الشارع إيش يمضيها لها. السيرة المتشرعية مع السيرة العقلائية اشتركن بهاي القضية، لا بد أن تكون بمرأة وبمسمع. الشيخ يقول إحنا ما سمعنا متشرع من المتشرعة سأل الإمام عن حكم الإعادة، يقول هاي قضية ملفتة للانتباه، يعني لا بد يسأل الشخص. يعني لازم أكون دائما يصير خلافة ولا سؤال ولا جواب، يكشف على أن القضية ما لا سيرة المتشرعة مسكوت عنها ما موجودة أصلا. هذا معناه أنه حست متأخرة نتيجة تأثر بفتاوى الفقهاء، لا أنها سيرة من القدماء. زين وأما الرابع يقول ويحتمل حدوثها جديدا، يعني مو متصلة، نتيجة اتباع فتاوى المجتهدين. وأما الرابع فلأن مقتضى الاجتهاد الثاني بطلان الأعمال السابقة. ليش؟ لأن الثاني إذا كان أعلى ففتاوى حجة في هذا العصر وفي ذاك العصر. وهي من وهي الأعمال السابقة كما تحتاج إلى مؤمن حدوثا، وهي كانت موجود المؤمن إليها حال تقليدي للأول، تحتاج إلى مؤمن بقاء، وحيث هو مفقود البقاء. لماذا؟ بعد انتهاء التقليد الأول بالموت وصيرورة الثاني أعلى من الأول، فبقاء لا مؤمنية لأعماله، فأحتاج ماذا؟ إلى وجوب الإعادة. الشيخ يقول الأنسب هيك، هذا خامس كتبوا عليه. الشيخ يقول هذا الدليل الخامس، لاحظوا. يقول الأصحاب في زمن الأئمة عليهم السلام، الأصحاب في زمن الأئمة عليهم السلام، شوي رجعنا فنها. يقول كانوا يواجهون نفترض روايات الباقر عليه السلام، اللي نفترض تفتيهم مثلا هاي الروايات بنجاسة الخمر أو بنجاسة الكافر الكتاب. طب خلاص، وعملوا الأصحاب على فترة على هاي الروايات، ولكن حينما انتقل إلى رحمة الباري تعالى الإمام الباقر عليه السلام، وصلت النوبة إلى الإمام الصادق، صدرت منه روايات معارضة، وأن الكافر الكتاب طاح. وهكذا الأئمة المتأخرين. فلو كانت الإعادة واجبة للزم أن يسأل الإمام عن ذلك، الظاهرة ملفتة للانتباه. وحتى لم يسأل الإمام عن حكم الأعمال في زمان الإمام الباقر عليه السلام، إذن الإعادة ليست لازمة. يلا من يرد الشيخ بسرعة بسرعة؟ أريد واحد يرد الشيخ. لا 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 لا، سر روايات هس هذا التعارض حقيقي، تعارض بدوي، أكو روايات معارضة، يعني ما أريد نضرب هذا الأصل الموضوعي وإلا صحيح. نقول الجواب هذا الاجتهاد في ذاك الزمان هو مثل هذا الاجتهاد في هذا الزمان، تكون مختلفة. كانت العالم اجتهاد يعني أنه تقرأ الروايات، أما هذا إحنا نتكلم عن يا اجتهاد اللي بأعمال النظر والفحص عن سند الرواية والاستظهار بالدلالة وإدخال علم الأصول وإدخال البلاغة وبالك وبالك وهذا هذا الاجتهاد موجود في زمان الأئمة عليهم السلام، وجود أول. كان نتكلم عن هذا الاجتهاد، ما نتكلم عن ذاك الاجتهاد اللي هو في مكان بسيط الحقيقة، اللي مجرد أنه تحصي أحكام في روايات يسمونك مجتهد. ذاك هذا إشكال على الشيخ. والأنسب أن يستدل على ذلك بأن أصحاب الأئمة بأن الأصحاب زمن الأئمة عليهم السلام كانوا يواجهون روايات مختلفة، فربما يعملون برواية فترة ثم تظهر عن الإمام عليه السلام رواية معارضة، فلو كانت الإعادة لازمة لانعكس ذلك على أسئلة الرواة. لماذا ينعكس؟ لكون تلك القضية ماذا مهمة، مو قضية اعتيادية ما تلفت الانتباه، فحت لا يوجد سؤال ولا يوجد جواب دليل على عدم الإعادة. إحنا جاوبنا على هذا. أضف إلى ذلك هذا الدليل السادس، خلوه إلى غدا. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله باسي خلص التقليد.